بناء الذات يبقى لا يموت، وتجديد الحياة له فصول، وإبراز المحاسن بعض فوز كزهر لا يغطيه الذبول. فجدد في حياتك وانس هما، فإن عزيمة النفس تطول، فإن عزيمة النفس تطول.
بحر التائه فيه بأمان، والغارق فيه في جنان، عواصفه رحمة وأمواجه نعمة، بحر يرهي على سواقي حديثنا عذبا وحنان، بحر يرهي على سواقي حديثنا عذبا وحنان. بحرنا هو بحر الأمومة والأبوة، عنواننا الدائم جدد، وحديثنا في هذه الحلقة مع أولادك باسمكم جميعا. أرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور إبراهيم بن عبد الله حدويش. حياك الله دكتور إبراهيم.
حياكم الله.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
أذكر السادة المشاهدين بإمكانية التواصل معنا عبر الجزء الثاني من خلال هاتف البرنامج أو هاشتاج البرنامج التي تظهر أمامكم عناوينهما على الشاشة. أبدأ معك دكتور إبراهيم من حيث العنوان جدد أولادك. طبعا عندما تحدث عن هذا العنوان نحن لا نرمي إلى بشكله السطحي أو بمعناه الظاهر، وهو التغيير، وإنما أو تغيير الأولاد، وإنما هو التجديد في عملية البناء، في عملية التعامل، في تربية الأبناء. ولو شرائك دكتور إبراهيم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يعني باختصار بمعنى جدد المتعة مع الأولاد. الأولاد نعمة،
صحيح،
بل من أعظم النعم يعني التي يشكر العبد ربه عليها حقيقة، وهم زينة الحياة الدنيا. وبالتالي دعوتنا في هذه الحلقة جدد أولادك، يعني فعلا جدد المتعة والأنس بالأولاد. عيش معهم قصة حب، ما الذي يمنع أن نعيش مع أولادنا قصة حب جميلة؟ الواقع الذي نعيشه هو زمن صعب، يعني من أعظم المواضيع ومن أهم المواضيع التي يجب أن نهتم فيها في حياتنا، وبالذات في الحياة المعاصرة، هي قضية تربية الأولاد، وبالأخص التربية العملية، الجوانب العملية.
طبعا أهميتها نستمدها لأنه فعلا هو اللبنة والأساس الأول لبناء المجتمع هو الأسرة. فلذلك نحن نتحدث، عندما نتحدث عن التجديد لابد أن يكون من ضمن موضوعاتنا الحديث عن هذه الأسرة.
بل هو من أعظم، أنا أعتبر حقيقة الحديث عن الأولاد من أعظم المواضيع التي يجب أن نهتم بها حقيقة. والعجيب أن بقدر ما نستمتع بأولادنا، بقدر ما الأولاد زينة الحياة الدنيا، بقدر حقيقة ما يشكو الكثير من قضية الأولاد ومشكلة مشاكل الأولاد وهموم الأولاد. ولذلك ستجد يعني أن أكثر الحقيقة الأدبيات والمؤلفات والكتب كثير منها حول قضية الأولاد.
صحيح.
ولا غرابة أن يهتم حقيقة الناس بالأولاد وتربية الأولاد وتطوير الأولاد وقدرات ومواهب الأولاد وغيرها. فهذا مطلب. ولذلك نحن نقول في حلقة جدد حقيقة كثير من المعاني ومن الأساليب ومن المفاهيم ومن التصورات التي فعلا نعيش في مجتمعنا. لا أخفيك، يعني أعجبتني كلمة أحد الإخوة يقول: كنت قبل الزواج عندي 6 نظريات عن تربية الأولاد وليس عندي ولد واحد، بعد الزواج صار عندي
تغيرت النظريات،
بعد الزواج صار عندي 6 أولاد وليس عندي نظرية واحدة.
والسبب
لأنه
يعني اعتبرها قناعات خاطئة فبدلها لما
ليس شرط أن تكون قناعات خاطئة، لأنه دائما التنظير شيء والواقع العملي شيء.
صحيح.
وبالتالي نحن بأمس الحاجة حقيقة إلى أنه فعلا نحن عندما نقول جدد الأولاد، أو عندما نتكلم عن تربية الأولاد، أو نتكلم حتى عن بعض الأساليب الرائعة في تربية الأولاد، فليس مع ذلك أن نريد أن نكون نحن أو أولادنا ملائكة.
صحيح.
أبدا، نحن بشر في النهاية. مهما قلنا
نخطئ ويصيب،
مهما قلنا نخطئ ونصيب ونقصر، وبالتالي نحن بأمس الحاجة إلى أن يعني نعيش الحياة في متعتها، في أساليبها الجديدة.
جميل. أنا أريد أن أدخل في هذا الأساليب، وهو التجديد في علاقة الأبناء أو مع الأبناء أو في متعة الأبناء كما تقول، لكن ما أدري إذا كنت وفقني الرأي أن هناك بعض النقاط المهمة قبل أن أدخل في هذه الخطوات وهذه النصائح والأفكار في تجديد العلاقة مع الأبناء. يعني ألا تعتقد أن هناك ممكن نقول منطلقات، هناك قواعد معينة، هناك مهارات لابد أن تكون في الأب أو الأم، أو إن صح التعبير إن سمحت أنه المربي بشكل عام، قد يقوم مقام الأب أو الأم. يعني هناك مهارات، هناك قناعات لابد أن تكون موجودة قبل أن يحاول أن يجدد. قد تكون هذه المعلومات أو اللي ما نطرحه هي مجرد معلومات يعرفها ويحفظها وممكن يشرحك عن أسباب وكل شيء، لكن لا يستطيع أن يطبقها، فهو قد تنقصه المهارة أو قد ينقصه القناعة.
صحيح. يعني أولا من أعظم المنطلقات هو يعني أدبياتنا الشرعية ونصوصنا الشرعية في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، في قوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة إلا وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه كل حقيقة نصوص يعني عظيمة جدا. ابن القيم رحمه الله له كلمة جميلة رائعة يقول وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد وجدت عامته من قبل الآباء. يعني إذا فتشت عن الفساد في الأولاد وجدت أكثره من قبل الآباء وليس من قبل الأبناء. ولذلك نحن ندعو الآباء والأمهات إلى فعل النظرة العميقة الصحيحة في تجديد تعاملنا مع أولادنا. وكلامك جميل في أنه فعلا يجب أن نتنبه لبعض الأمور قبل أن نبدأ في
جميل
أول هذه النقاط هي قضية أنه أن لا بد أن يكون هناك تفاهم وتعاون من الوالدين مهما بذل أحدهما والآخر مقصر، مهما بذل أحدهما مع الأولاد.
التفاهم بين الأب والأم.
التفاهم بين الأب والأم. التفاهم بين الوالدين. وإلا فأحدهم يبني والآخر
يهدم.
وهذه مشكلة كبيرة حقيقة.
رائع.
يعني مثلا نقول للأب من الأفكار أو من القضايا اللي نوصي بها يا أخي تكلم عن الأم أمام الأولاد بكلام جميل.
يعني مدح.
أثني على أمك، أثني على أم الأولاد.
جميل.
اجعل الأولاد يسمعون كلاما جميلا عن أمهم. أثني أنت أيتها الأم
على الأب.
على الأب أمام الأولاد ممكن. وهذا حق للأب وحق للأم. أما أن تجد الأب
هذا يكرس الشخصية أنها تكون يعني قد يكون مثلا مثالي مثلا.
لا هذا يعطي قضية أنه إذا أردنا فعلا بيت وأسرة فيها في في فيها يعني حلاوة ومتعة فمهم جدا حقيقة أن كل طرف يحترم الآخر بالذات القائدان في الأسرة الأب والأم. لابد أن يكون هناك احترام متبادل، لابد أن يكون تقدير متبادل، لابد أن يكون هناك يعني تعاون وتفاهم بين الأبوين في تربية الأولاد. الأب يقول نعم والأم تقول لا مشكلة أو العكس مشكلة كبيرة حقيقة. هذه النقطة الأولى.
جميل.
ولذلك حتى أصناف الأبوين في الأسرة في هناك من هو مستبد
صحيح.
وهناك من الأباء من هو داعم ومعين وهناك من هو متساهل ولا يهمه الأمر وهناك يعني أصناف عدة حقيقة في البيت. نقطة مهمة جدا هي قضية المرونة. إحنا لما نتكلم عن قضية التجديد هي تربية أسرية وليست عسكرية. يعني هذا مهم لأن يعني بعض الناس لما نتكلم عن بعض مثلا القواعد أو النظريات أو حتى كما يقولون في بيتنا قانون، وهذه حقيقة يعني شعار جميل أظن أطلقه الدكتور عبد الكريم بكار في مقالة له جميلة جدا إنه لما لا يكون في بيوتنا فعلا
نظام.
لماذا نقتنع في النظام في قضية
دستور
في المدرسة ونقتنع في الدولة ونقتنع في الشارع ونقتنع في كثير من الأمور، وفي البيت لا يمكن أن يكون أي نظام في البيت بالعكس. لكن مهم جدا أن يشارك جميع أفراد الأسرة في وضع هذا النظام. مهم جدا أن يستشعر جميع أفراد الأسرة قضية إنه هذا النظام وضع التنظيم لا للتعقيد
صحيح.
أن هذا النظام إنما هو في النهاية يجب أن أيضا أن نغض الطرف ليس نظاما عسكريا وإلا جميل. مثلا قضية السهر لا يسمح للأولاد في كل من أراد أن ينام متى ينام لا في قضية مواعيد الطعام لا يسمح أن يكون كل واحد يأكل متى شاء بالعكس من أفضل وأكبر المتع في الحياة الأسرية أن تجتمع الأسرة على الأقل على وجبة واحدة في اليوم لا نسمح للغرباء أن يدخلوا يفسدوا علينا حياتنا. يعني الغريب إذا جاء يجب أن يعلم ما هي أنظمة بيتنا. ألا مثلا أو التعامل مع التقنية مهم جدا يكون له ضوابط معينة بساعات معينة بأماكن معينة. يعني لا أن نطلق الحبل على الغارب ثم نقول والله نريد أولاد صالحين
صحيح.
ثم نريد أن نقول والله يعني نريد أن نضبط في حياتنا. على الأقل نتفق في أن يكون في بعض الأنظمة في بيتنا بين أسرتنا.
حتى يعني ما أدري إذا تتفق معي أيضا من النظام أن احترام الأخ للأب واحترام عفوا الأخ للأخ والأخت هذا من النظام. عندما تعرف حقوقك وواجباتك هذا من النظام. عندما تدرك أنه أيضا هذا من تحمل مسؤولية أنك عندما تخطئ ستعاقب وتحمل العقاب هذا نظام لكن هو في الشكل العام يعني نقول تربية
صحيح. ولذلك أنا أقول دائما يعني أنانية الوالدين تثمر جيل أناني. أنانية الوالدين تثمر جيل أناني. الوالدان يعني لما يكون الولد أناني لا يريد إلا أولاده أن يقضون حاجته. أن يعني البارحة كنت في دورة تدريبية بعنوان صناعة الأبناء كقادة
جميل.
وكنت من أحد التمارين العملية كنت أقول لهم الآن تمرين ليعد ورقة وقلم ليسجل كل أب وأم أهم وأضخم ثلاث مسؤوليات كلفت بها أبنائك، وفي الوقت ذاته قلت للأبناء والبنات سجلوا أنتم أهم ثلاث مسؤوليات كلفتم بها من قبل الآباء والأمهات، أضخم ثلاث مسؤوليات. طبعا استلمت الأوراق وقرأت هذه المسؤوليات. أحد الأبناء استأذن لما قرأت مسؤوليات الآباء، بعضهم يقول أنا كلفته بأن يجلس مع العمالة في شغل بيت أو سباكة، بعضهم يقول أنا كلفته بأن يأتي بإخوان المدرسة. أحد الأبناء قام وقال كلمة جميلة حقيقة، قال اسمح لي يا دكتور، هذه المسؤولية التي كلفنا بها آباؤنا هي في النهاية تخلي عن مسؤولياتهم ويريد أن يضعونها على أتاقنا. فأنا ما أجبت، قلت أترك الإجابة للآباء، وهذه جمال الدورة لما يكون فيها آباء وأبناء وأمهات وبنات، يعني فعلا كل منهم يسمع للآخر، ولأول مرة ربما تجتمع الأسرة كلها مع بعضها في مثل هذه المعاني. وفعلا بعض الأحيان لما بعض الآباء يريد من ابنه أن يكون عبدا ذليلا عنده، وإن لم يصرح بأن يكون عبد ذليلا حقيقة،
لكن مقتضى الحال
لسان الحال والواقع والتعامل، ابنه لازم يذهب ويأتي بأغراض البيت ولازم يفعل كذا وكل صغير، هذا حق، هذا حق طبعا للبيت والأسرة أن يكون للولد دور مع أسرته، لكن لا نحمل الولد كل صغير وكبيرة والبنت كل صغيرة وكبيرة من أجل والله راحتنا في النهاية، وإلا فالتعاون مطلب أساسي بين الجميع. قضية ثانية مهمة هي قبل أيضا أن ندخل في بعض النقاط في التربية أو في التجديد، أنا أقول أن تربية الأولاد عبادة، هي باب من أبواب الجهاد في سبيل الله، هي من باب قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ولذلك أنا أقول اجعلها لله لا تنتظر المقابل، اجعلها لله يا أيها الأب أيتها الأم، اجعلها لله يا أخي الكريم لا تنتظر المقابل.
جميل.
لكن انتظرت المقابل بعض الأحيان قد يكون الولد عاق، قد يكون الولد مقصر، قد يكون الولد يرفض، قد يكون الولد يصرخ في وجه أبيه ووجه أمه، ستشعر بالقهر والحسر وتموت كمدا وغيظا. لكن لما تجعلها لله الحمد لله في كتاب الله يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أخيرا من النقاط المهمة قبل البداية، إنه مهما تحدثنا في هذه الحلقة عن قضية يعني الأولاد والاهتمام بهم واحترامهم وتقدير شخصياتهم ومرعاة الجوانب النفسية والعاطفية لديهم وغيرها، هذا لا يعني أن نغفل عن حقوق الآباء أو أن يتكابر بعض الأبناء يظن أن والله الحق له وليس لأبيه، لا بالعكس حق الآباء أعظم.
جميل.
لكن نحن نتحدث اليوم عن جدد أولادك، سيأتي ربما أحد الحلقات جدد برك وسيكون الحديث فيها عن الآباء والأمهات.
صحيح.
إذن هذه نقاط مهمة جدا.
ممتاز.
قبل أن نبدأ في بعض
طيب ناخذ الخطوة. أول خطوة
هو ربما أشرنا إليها، وضع دستور، وضع دستور في البيت مكتوب مكتوب وجميل جدا أن يكون من الجميع ويشارك فيه الجميع بآراء الجميع، وضع هذا الدستور تعالوا نتفق عليه. وأرجو وأؤكد ومهم جدا على ما ذكرته قبل قليل، أنه أرجو أن قضية تربية أسرية وليست عسكرية، يعني إذا الأولاد خالفوا هذا النظام مرة مرتين ثلاث أربع لا نكون قاسين ودقيقين، أنا بالعكس نقول دائما فن التغابي مطلب رئيسي خاصة داخل الأسرة والبيت، كأني ما رأيت، كأني أصم أبكم، كأني لا أتكلم، لكن ليس دائما إذا رأيت الأمور تجاوز.
وهذا التغافل يعني أن الأب عاجز؟
لا لا يعني أنا بالعكس هو يعني أن
لأن بعض الناس قد يعتقد أنه عندما يتغافل أو يمرر كثير من التصرفات يقول أنه قد يعتقد الأبناء أنني عاجز عن العقوبة أو أنني لا أنتبه.
ولذلك نقول قانون البيت تربية أسرية لا عسكرية، تربية قانون البيت. عندما نقول قانون أو وضع دستور أرجو أن نفهم، يذهب بعض الآباء الآن والأمهات وتسجل مجموعة نقاط وأنظمة وتصدرها الليلة
وتعلق على الجدار
وتعلق في وسط الصالة ثم يلا تعالوا، لا أنا أقول قبل أن تعاقب مهم جدا أن تضع القواعد وأن يتفق عليها الجميع. وأيضا فن التغافل وفن التغابي وقضية تربية أسرية ليست عسكرية بهالمعاني، هذه النقطة الأولى.
النقطة الأولى كأنها يعني تربط بنقطة ما أدري إذا كانت من ضمن النقاط اللي عندك اللي هو الحوار وأخذ الرأي الأبناء في أي شيء من شؤون البيت، مثل ما قلت النظام، نظام البيت يشاور فيه الأبناء ويأخذ آرائهم.
أنا نعم أنا يعني قضية الحوار
هل فيها يعني حوار جيد؟
أنا حوار لا شك أنه يعني من أهم النقاط، ويتضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي، هو مثال رائع في قضية لما جاء ذلك الشاب، حديث مشهور، لكن لما تحلل هذا الحديث ولما حقيقة يعني تطبق هذا الحديث في واقع الحياة تشعر بمعاني جميلة. لما جاء ذلك الشاب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، حديث مشهور معروف، لكن تعال نحلل الحديث ست خطوات تربوية ذهبية نبوية رائعة في قضية يعني الحوار كيف يجري بيننا وبين شبابنا وبين وبين أولادنا.
مش ست خطوات.
الخطوة الأولى لما دخل الشاب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول أذن لي بالزنا، ماذا كان الصحابة موجودون؟ غضب الصحابة ونهروه وشددوا عليه. أول خطوة انتصر له النبي، دعوه. لاحظ انتصر لي. إذن شعور نفسي لدى الشاب أن النبي معه وليس
في صفه،
في صفه وليس ضده. النقطة الثانية قضية قال أدنو، فالدنو له أثر. الخطوة الثالثة قال أجلس، فجلس وضع ركبتيه إلى ركبتيه. الخطوة الرابعة بدأ الحوار العقلي، الحوار العقلي الجميل. أترضاه لأمك؟ قال لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال وكذلك الناس يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. ثم أخذ يعدد عليه كل واحدة، والشاب ينفي لأختك لعمتك لخالتك. حقيقة يعني حوار عقلي رائع جميل. أنا دائما أسأل نفسي وأقول لماذا لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام جملة واحدة وتكتفي؟ ما هي؟ أترضاه لمحارمك وتأتي بالغرض، الغرض اللي أنا أتصور أنا وإياك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هي قناعات داخلية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالنبي يريد كل مرة أن ينزع من قلب هذا الشاب بكل صورة من نوع من أنواع المحارم قضية حب الشهوة وحب الزنا في غيري.
حتى ممكن شيء ما أدري قد يكون أيضا نفسي، استخدام كلمات عندما يرد لا 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 قد يكون أيضا لها أثر.
ما في، هو كل مرة يستعرض هذه الجريمة مع نوع من أنواع المحارم. وبالتالي يشمئز ويضيق صدره، وهذا تغير مزاجي ونفسي. ولذلك لاحظ الخطوة الخامسة هي النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره. والخطوة السادسة وضع اليد على الصدر لها أثر كبير، خاصة لما تضع يدك على يد على صدر ابنك وتدعو لابنك أثناء الحوار وفي نهاية الجلسة،
أو تكون شخص عند أو أنت محبوب عند هذا الشخص
أو شخص آخر.
مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
نتحدث عن الأسرة كمثال، يعني الأب مع ابنها والأم مع ابنتها أو مع ولدها. يعني هالحوار الجميل، الدنو والحميمية واللمسة باليد على الصدر، ثم الدعاء اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يا أخي يشعر الطرف الآخر يعني بالحب، يشعر الطرف الآخر بأنك مهتم فيه. وهذه القضية لما ينطلق الشعور بمثل هذا المعنى يكون له أثر كبير جدا.
صحيح.
أنا كنت أسأل أمس في الدورة، أسأل المجموعات، مجموعة البنات ومجموعة الأمهات ومجموعة الأولاد ومجموعة الآباء، إنه لماذا يفشل الحوار بيننا وبين أبنائنا؟ لماذا؟ حقيقة أجابوا إجابات كلهم جميلة. تدري من أفضل من أجاب؟
من؟
مجموعة البنات أجابت إجابة رائعة جدا بمجموعة نقاط. من ضمن النقاط قالوا أن هناك يعني فجوة بيننا وبين آبائنا. هناك الأب عندما يحاور يتكلم من سلطة فوقية. هناك الأب لما يحاور ولا يريد نتيجة، وهو يعطي نتيجة. يعني ألاحظ أن البنات تتكلم يعني من خلال تجربة معينة. إذا ما فائدة كأن البنات يقولنا ما فائدة الحوار إذن؟ إذا كنا نريد أن يكون الحوار يصبح
يعني كأن النتيجة سابقة للحوار،
لكن هذا ترى جميل. يعني بعض الأبناء يريد من خلال الحوار أن يستجيب أبوه أو أمه له. وهذا قد يكون خطأ.
صحيح.
كما أنك لا تريد أن أريدك يعطيك نتيجة، أيضا أنت لا تملي نتيجة على أبيك وأمك. نحن الحوار نريد أن نصل لما هو للحق، سواء كان معك يا ابني أو معك يا بنتي أو معي أو مع أمك، نريد أن نصل للحق أو الصواب في المسألة. وهذا جمال الحوار حقيقة عندما تتحدث. إذا أنا أقول المصارحة، الفضفضة، المشاورة، يعني اجعل ابنك صديق لك. اجعل ابنتك أو ولدك صديق لك. وأنا دائما نحن نشعر أن البنات يميلن للأمهات والأولاد يميلن ربما للأباء، أو أنا أتمنى أنه يكون العكس بعض الأحيان، أن الأب يحاول أن يميل للبنات أكثر وأن الأم تحاول أن تميل للأولاد أكثر. وأتوقع أن الواقعين المعاصر الحالي أصبح فعلا بهذا التوازن تقريبا. وهذا سيكون له أثر كبير جدا. أنا أقول للوالدين احرصا أن يكون هناك يعني علاقة صداقة، علاقة حميمية مع الأولاد، احترام وتقدير. وهذه مسألة ثالثة في التربية، قضية الاحترام والتقدير. يا أخي والله العظيم يعني أنا لما أشعر أن الطرف الآخر اللي أمامي شخصية مخلوق له مشاعر، له أحاسيس، له رأي، غير لما أشعر أنه مجرد ابني وملكي وأريد أن أأمر وأنهى. وإذا قال لحد شيخ يا أخي ما دخل ابني ولدي،
كأنه ملك أمام خدم.
وهذا اللي يتعامل به بعض الآباء والأمهات، ويحاول إنه والله فعلا في النهاية أن يملي على أولاده. وربما بعض الحين حقيقة نتصنع، أنا يعني أتهم نفسي وغيري كثير، نتصنع إنه نريد أن نعيش مرحلة جمالية في بيوتنا ومثالية، لكن حقيقة كم نخطئ، وهذا طبيعة بشريتنا.
صحيح.
لكن جميل أن نرجع للصواب ونعترف بالخطأ. ولذلك أنا أقول يعني لاحظ يعني في حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها في موقف نبوي جميل حياتي والله يا أخي يشدني كثيرا هذا الموقف يؤثر فيه يهزني من الداخل. يعني عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة القضية الآن قضية أبوة وبنوة اترك النبوة أبوة وبنوة تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كانت إذا دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فاستقبلها فقبلها فأجلسها مكانه. يا الله وين يا أخي مشهد من الذي يقوم الابن ولا الأب هنا
الأب.
الأب النبي عليه الصلاة والسلام يغرس هذا المعنى. لم أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أو في حديث قولي قال لفاطمة أنا أبوك ولي حقوق والأصل أن إذا دخلت عليك أن تقومي أو أن تقدريني أو تحترميني أو تقبليني. لا كان يفعل ذلك بالقدوة يؤسس بالعمل بالفعل بالسلوك بالتطبيق بالتصرف.
جميل.
تقول عائشة بقية الحديث وهذا الروعة وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل على فاطمة قامت إليه فاستقبلته فقبلته فأجلسته مكانها. يا الله شوف العلاقة شوف العلاقة الوطيدة الحميمية الجميلة بين الأب والبنت. النبي غرس ما يريد بالسلوك والتطبيق. نعم الحق أن الابن يقوم لأبيه وأنه يقبل رأس أبيه، لكن كيف نغرس هذا المعنى الجميل في نفوس أبنائنا بالتطبيق العملي وأن نبدأ بهذا
بدل من يكون قول يكون فعل.
هذا نوع من الوعي الاحترام والتقدير الرائع. في حديث سهل بن عبد الله التستري في صحيح البخاري يمر علينا مر الكرام وحديث مشهور معروف النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب وكان عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ. تصور الموقف، مجلس جالس فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرئيس الدولة عن يساره كبار القوم كبار العلماء كبار الصحابة كبار الوجهاء وعن يمينه غلام صغير. أنا أول سؤال تبادر لذهني ما الذي جاء بهذا الغلام بوسط المجلس؟ ولو أن صغيرا جاء لأحد مجالس اليوم وأراد أن يجلس في هذا المكان لحصل له النون وما يعلمون وربما شدة إذن يمكن طراجن يطرقوا فيه ولا لا
صح.
لكن تصور النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب التفت بكل يعني خلق وبكل تقدير واحترام لهذا الغلام الصغير ثم قال له أتأذن لي أن أسقي الأشياخ؟ يا الله يا الله ما أجمل هذا الخلق، ما أجمل هذا التعاون، ما أجمل هذه اللفتة. النبي عليه الصلاة والسلام في حضرة هؤلاء الكبار يستأذن من هذا الغلام الصغير، كيف حال هذا الصغير؟ كيف سيشعر هذا الغلام؟ لا شك مشاعر فياضة، يشعر بأن له رأي له استقلالية. النبي جالس يستأذنه وبالتالي تفتق الذهن هذا الغلام عن إجابة جميلة رائعة فقال لا والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا.
الله
يا سلام، لا يعني كأنه رفض واعتذر. ما يمكن يا رسول الله أفوت أن أشرب بعدك، ما يمكن أن أسمح لأحد كائنا من كان أن يشرب أبدا، أنا حقي وسأشرب بعدك.
جميل. أيضا دكتور برهان تعتقد أنه فعلا أيضا من الأشياء المهمة من خلال الحوار والقرب إلى الأبناء قد يصدر منها أيضا أو ينتج عنها مثلا اكتشاف مواهب؟ يعني لما أكون قريب من الابن وقريب من أولادي أستطيع أن أكتشف مواهبهم التي ربما أستطيع أن أسقلها بدلا من أبحث عن أي شخص مثلا يبحث عما في أبنائي من مواهب، أنا بنفسي أستطيع.
ولذلك أن أستخدم أنا أقول ذلك. دائما أقول لكل أب لكل أم بل لكل ابن وبنت الله عز وجل من إنصافه وعدله أعطى كل أحد موهبته.
جميل.
علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولذلك أنا أقول ليس فقط للآباء والأمهات حتى للأبناء والبنات لا تنتظرون أن يأتي أحد ليكتشف موهبتك. ابحث عن الألماس في مزرعتك، ابحث عن الألماس، لا تبحث عن مزرعة غيرك، في مزرعتك موجود. أنت في شخصيتك كثير من المواهب، أنا على يقين والله العظيم أن الله تعالى امتن عليك وأعطاك موهبة، فقط ابحث عنها أيها الشاب أيها الابن أيتها البنت أيها الأب أيتها الأم. ابحثوا عن مواهب أبنائكم تلمسوها، ابحثوا عنها شجعوهم عليها، الفتوا أنظار أبنائكم إلى قدراتهم إلى مواهبهم. يا أخي الله تعالى يمكن ينعم على أحد موهبته في قدمه، محترف رياضي وضاعت علينا فترة الاحتراف كنا نلعب حافين نقطع التراب على مقال رجلينا لما قلنا بس
عجبة تخيلكم عبد الله محترف.
بالعكس يا أخي كان الحين على الأقل واحد يسلم 30 مليون 40 مليون
الله يرزقنا
الله يرزقنا الجنة على مقال. أحدهم قد يكون يا أخي موهبته في يده، أحدهم موهبته في صوته. كنت أقول البارحة لأحد الأبناء لما وقفنا صلاة العشاء في الدورة أنا من طبعي أنطبق عمليا، فأختار أحد الأبناء صلي بنا يا فلان، قال أنا لا يمكن يا دكتور أنا ما سبق صلت. قلت صوتك جميل واضح صلي بنا لا تحرمنا من سماع صوتك. وفعلا قام وصلى بنا، والله صوتك كان رخيم ورائع. في في شيء من الرهبة، لكن طبيعي يا أخي إن لم نقدم هؤلاء فمن يقدمهم يعني. فلما انتهينا الصلاة وبدأنا رجعنا للدورة، قلت سهل يا أخي عندك صوت رائع جدا، عندك صوت فيه رخامة، هذه الرخامة الرائعة الجميلة يعني ما يكاد كل أحد يجدها، أنا على يقين سيكون لك مستقبل ممتاز جدا في الصوت، عاد ابحث يا منشد يا قارئ قرآن، يا عندك صوت رائع جميل جدا لا تفوته. وضحكت معه قلت انتبه إذا كنت بكرة مشهور عاد لا تخليه من نسبة. فهم يا أخي أبنائي عندهم مواهب. سألت الكثير من الأبناء في الدورة البارحة، قلت لهم أعطوني تحدثين عن مواهبكم. قام بعض الأبناء قال أنا ما عندي، قلت لا يا أخي عندك تميل لأي شيء، قال والله أميل كثير للحاسب الآلي، أجلس فترة ساعات طويلة للحاسب الآلي. طيب إذن هذه موهبة، لكن أنت تظن أن مجرد والله بس حب وهواية وتقضي فيها الشيء، ممكن تلتفت. قال أحدهم أنا والله عندي قضية الرسم، قال واحد أنا عندي فن الإلقاء، قال واحد عندي فن التصوير. قلت لهم سألتهم كلهم هل آباؤكم وأمهاتكم يعلمون عنها؟ كان بعض الآباء والأمهات موجودون.
موجودين.
فقالوا لا. طيب هل التحقت بدورات تطوير هذه الموهبة؟ قالوا لا. طيب هل شجعك أبوك أو أمك على هذه الموهبة؟ قال لا. طيب إذن كيف نريد حقيقة أن نكتشف الموهبة في أبنائنا ونجد أثرها وقد تكون مصدر رزق له يا أخي، قد تكون بيزنس له
صحيح.
ونراها اليوم بشكل كبير جدا.
يعني بدل ما أقول متى يدخل الجامعة، دخل الجامعة أبحث عن واسطة ولا أدور له وش الوظيفة المناسبة، من البداية أنا استقلت هذه الموهبة.
يا أخي قد نكتشف مواهب أبنائنا في 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 في, في كلمة، في قد نشجع أبنائنا في لمسة، في خط قلم. يعني أنا أذكر في 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 معجم شيوخ الذهبي، الذهبي رحمه الله تكلم في معجم شيوخه عن شيوخ ألف شيخ له، أحد الشيوخ اسمه البرزالي، قال الذهبي عنه وهو الذي حبب إلي علم الحديث وأهله، فقد جئته يوم من الأيام وكنت صغيرا فنظر في كراستي وقال يا بني خطك يشبه خط المحدثين. يقول فأحببت الحديث وأهله وأخذ يقرأ عن أهل الحديث وأصبح من أعظم
بسبب هذه الكلمة.
بسبب هذه الكلمة. إذن ممكن نكتشف يا أخي، ممكن نكتشف. يعني في مواقف كثيرة جدا، إذن مهم جدا أن يتلمس الآباء، وهذا حقيقة من التجديد في حياة الأبناء أن نتلمس مواهبهم وقدراتهم، سنجد لها أثر كبير جدا.
كلامك يقودني إلى فكرة، لا تعتقد أن أيضا من هذا الكلام الذي قاله أن خطك من خط المحدثين أنه أيضا شحذ الهمم وتحميس أو تشجيع الأبناء إذا كان عنده موهبة، إذا كان جيد في جانب معين، هذا جانب مهم أيضا من أشكال التجديد.
جدا والله يا أخ علي، أيضا قضية شحذ الهمم وتعويد الأبناء على تحمل المسؤوليات. يا أخي خلوا يتحمل قضية مدام عنده هذه الموهبة. يعني أعطيه فرصة جميل. إما أن يذهب ويأخذ دورة، إما أن يأخذ مبلغ معين ويغامر بهذا المبلغ. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يعني رب ذلك الجيل الرباني الفريد الرائع من جيل الصحابة، وهو أكثرهم شباب بصفة تخصص السنة النبوية. نتبعت أحاديث الشباب، وسيخرج إن شاء الله فيها مؤلف قريب من شاء الله تعالى. أحاديث الشباب وجدت فيها أكثر من كان حول ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم هم من الصحابة الشباب، 10 سنوات إلى 20 سنة. يا أخي ألسى نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كلف أسامة بن زيد بقيادة الجيش،
صحيح،
وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان. كم كان عمره؟ 17 سنة. يا الله، ألا يلفت النظر لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كلف أسامة بن زيد وعمره 17 سنة وفي الجيش أبو بكر وعمر وعثمان 60 سنة
وخبرة في المعارك؟
نعم، لماذا؟ شوف الجانب المهم، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عمير وعمره 16 سنة إلى المدينة كأول سفير للإسلام؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن سلمة وعمره 7 سنوات أن يأم قومه لأنه حاد صوت البقرة؟ عمره 7 سنوات، حتى من الظرافة والطرافة لما مرت المرأة وهم كانوا يصلون في الصحراء يعني، فكان إذا سجد بان شيء من عورته، فمرت المرأة قالت غطوا استقارئكم يعني. فمثل هذه اللطافة الموجودة، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يكلف بجسام بضخام، مسائل جسام ضخام وكان لها أثرها على قدر أهل العزم.
جميل.
تأتي العزائم. يا أخي زيد بن ثابت يقول كلفني أبو بكر الصديق بجمع القرآن وقال يا 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 زيد إن نعلم عنك أنك رجل عاقل، فانظر للقرآن واجمعه واجمعه. قال زيد يستشعر أهمية المسألة، قال والله لو كلفني بنقل جبل لكان أثقل علي من
لكان أهون علي،
كان أهون علي من 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 كلفني بجمع القرآن. أنا لما أسأل البارحة بعض الآباء والأمهات ما هي المسؤولية الضخام اللي كلفت ابنك فيها، أرسلت يجيب خبز من البقالة يعني مش خليته يروح يجيب إخوانه بالسيارة من المدرسة، وعلاقة أهل العزم لدى العزام. تريد ابن بهذه الصفة ما في بأس، لكن كلف يا أخي ابن.
أي لأنه قد يكون من الإشكاليات الموجودة عند الأباء أنه ربما عندما يكلف الابن يريد أن يكلفه في شيء لا يخطئ فيه، يعني لا يفتح مجال الخطأ. هذه إشكالية،
لكن هذا الخطأ مردود بأنه سيتعلم الابن درس كبير جدا. صحيح. والله لو بذلت يعني آلاف الريال في مقابل أن أعلم ابني هذا الخطأ لكان مكسبا. يا أخي أعطيك صورة بسيطة تقع في كثير من بيوتنا. الآن لما عندنا مناسبة وستخرج الأم مع أولادها الصغار مع الزوج لمناسبة معينة، والأم مشغولة تروش أولادها وتعد ملابسهم وتلبس فلان وعلان، وإذا بأحد الصغار عمره 5-6 سنوات انسحب من بين يدي أمه ودخل غرفته وفتح الدواليب أخذ يبحث عن لباس معين، لبس اللباس وخرج لأمه، وش الموقف اللي بيصير؟
تصور يا ويل ليلها اليوم.
اي والله مباشرة تنظر إليه الأم، هذا غالبا ما نقول الجميع لكن غالبا تنظر إليه الأم، من قال لك يلبس؟ وكاد لك الحين قال من الدواليب، هذا إذا سلم من أطراق ولا أطراقين. طيب وين يعني؟ هذا خلاص لا يمكن يوم من الأيام يفكر يتخذ قرار، لا يمكن، خلاص تحطيم مباشر المعنويات هذا الغلام. يا أخي لو أنك صحيح أخطأ، نعم أخطأ، أقول في الخطأ أخطأ، لكن بإمكاني أقول ما شاء الله عليك يا زين اختيارك، يا أجمل ما اخترت، ذويق ما شاء الله، الله
يصنع،
أي والله سانع إلى آخر من الكلمات الجميلة. وإن أخطأ أوجه الخطأ، لكن ترى يوم برد خلنا نأخذ غيره، لا يوم حر خلنا نأخذ غيره.
وهي إشكالية النزول دائما يعني مع الأطفال، قد يكون الأب والأم ما تملك مهارة النزول، وهذه إشكالية عندما قلت لك في بداية الحلقة. ألا تعتقد أن هناك أيضا مهارات لابد أن يتعلمها الأب والأم قبل أن يعرف هذه المهارات أو هذه الأساسيات أو في هذه؟
أنا أقول للأب والأم لا تنتظر في هذا الزمن أحد يعينكم على تربية الأولاد. كل مشغول، المحاضر التربوية اللي كانت سابق موجود ربما في المدارس بشكل صحيح أو في حلقة تحفيظ القرآن بشكل صحيح أو ربما في يعني في جوانب معينة، اليوم ضعفت جدا جدا جدا، فأصبح الاعتماد على البيت بعد الله عز وجل. فإذا حقيقة لم يتنبه الآباء والأمهات إلى حقيقة القراءة والاطلاع والدورات التدريبية المناسبة من أهل الخبرة بالذات والغوص في هذه المعاني، لا يمكن أن ينتج حقيقة كما يريد. لا بد أن نعمل. من أعظم الوسائل العلاقة الحميمية حقيقة بين مراعاة النواحي النفسية بين الآباء والأبناء، هذه قضية مهمة جدا.
كيف؟
وخطورة الأمر يعني يتضح في 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 قضية معينة. أنا أقول دائما إذا كنت تريد ابنا صالحا، ابنا ذو شخصية قوية، ابنا متميزا، لابد أن يكون رقم واحد ومرحلة واحد الاستقرار العاطفي لدى الابن أو البنت. الاستقرار العاطفي
كيف ممكن؟
كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام
سلام.
يعني كان يراعي هذا الجوانب بشكل كبير جدا، كلمات الحب، الضم، وضع اليد على الرأس، قضية الملاعبة والملاطفة والممازحة والكنية، النداء القولي أحبك إلى آخره من الكلمات التي تحدث الإشباع العاطفي بشكل كبير جدا عند الأبناء، تجعلهم لا يبحثون خارج البيت عن الجو العاطفية، خاصة إذا كنا أنثى، إذا كانت أنثى والولد أيضا. ولذلك أنا أقول مرحلة رقم واحد في صلاح الأولاد وتميزهم الاستقرار العاطفي.
جميل.
كيف يكون الاستقرار العاطفي؟ بالكلمات الجميلة، أحبك يا ابني، أملأ قلبه، الضم. يا أخي ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الحديث المشهور قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الناس كلهم يذكرون الحديث اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لكن قليل جدا من تنبه للكلمة في أول الحديث ضمني رسول الله. وأنا أقول ربما لولا هذه الضمة لما رأينا ابن عباس يحدث بهذا الحديث ولم ينسى هذا الحديث. وأيضا ابن عباس أصبح ترجمان لهذه الأمة وعالم من علماء الأمة وحبر من أحبار هذه الأمة، ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس كثيرة جدا، لأن النبي الغلام الذي كان جالس في عن يمين النبي هو ابن عباس أيضا. فتربية النبي لابن عباس كانت حقيقة نموذج أتمنى جميل. أحد يجمعها جميل. في جانب رائع جدا حقيقة بحيث يكون له أثر،
لأنه فعلا كأنه يعني التعامل لم يكن فقط في الكلام وإنما كان مثل ما نقول حسي عاطفي.
يعني أنا حقيقة لو 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 أردت أن أحدثك من الآن إلى الفجر في قضية مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في جانب مراعاتها النواحي،
هذا تخصصكم بعض
يعني خل أعطيك حديث سريع فقط مواقف حياتية
عشان بناخذ الباقي.
طيب مواقف حياتية عجيبة للنبي عليه الصلاة والسلام. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله يقول نظرت فإذا النبي فإذا الحسن والحسين قد ارتحل ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا به يقول نعم الجمل جملكما ونعم الإذلان أنتما. يعني تصور يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم جالس الحسن والحسين فوق ظهره ويمشي بهما. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام يعني اصطف ابناء عمه العباس الربيع ايش اسمه ابن كثير وعبد الله وعبيد الله وقال من يسبق منكم الي فله كذا وكذا وجاءوا يتسابقون وقع على صدره يضم هذا ويقبل هذا. يوم من الايام طلع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه في يعني مهمه رسميه مع كبار الصحابه وهو يمشي في الطريق وجد الحسن يلعب مع بعض صغار الصحابه. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم كبار الصحابه ثم اخذ اتجه للحسين للحسن فهرب الحسن من هنا والنبي يحاول يمسكه منها هنا فاخذ الصبي يفر منها هنا والنبي صلى الله عليه وسلم منها هنا. تصور الموقف بين النبي وبين ذلك الصبي الصغير حتى قبض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفعه ووضع يدا تحت ذقنه ويدا فوق راسه ثم قبله صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف كانه يقول لمن خلفه ويقول لكل اب ولكل ام رساله مهما بلغت مناصبكم ومقاماتكم وما بلغت وظائفكم مهما بلغتم من
مشاغلكم
كثرت فهذه حقيقة التعامل بين الآباء والأبناء. هذه الرسالة.
جميل. طيب فيه أشياء أخرى ولا يعني من عندي تساؤل أنا.
طيب خليني أعطيك طيب. أيضا يعني من النقاط المهمة
أجل اختصرها طيب. أبو عبد الله حتى
ممتاز خلي اختصر عشان يبني النظر ضبط علينا الأول. طيب نسيان أخطاء الأبناء وثقافة التماس العذر لهم يا أخي يعني الأبناء بشر وصغار يعني الفرق بين الخطأ العمد في تصرفات الأولاد والخطأ الغير العمد فالتماس الأعذار لهم بشكل كبير. اعتذر لابنك عند الخطأ أجمل ما في بيتك التصابي وفن التغابي التصابي كيف العب مع أولادك كأنك صبي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي معهم نزل نفسك لهم املأهم عاطفة ثم أيضا فن التغابي الغفلة لا تكلم كلمة أخطأ الأولاد يلا عذب نفسك قبل أن تعذب الآخرين. خذ قضية العناية بثقافة الأبناء والمهارات الحياتية يا أخي عبر دورات تدريبية عبر قضية جلساتك معهم خلهم يستفيدون من أبيهم فعلا مراحل كثيرة جدا يعني تلمس حاجاتهم قبل أن يطلبوها قضية مهمة جدا
وهذه تحتاج وقت للأب أتوقع
الإحساس بحاجات الأولاد لا تنتظر يا أخي الأولاد الحين يستحون بعض الأحيان يعرقون ويحمرون ويصفرون وحنا والله نغفل
أشياء محرجة
يعني نغفل يا أخي حاول تلمس حاجاتهم قبل أن يطلبوها أيضا تابع أبنائك لكن لا تراقب يا أخي يعني لا تكون جاسوس لا تفتش تفتح عليهم الباب فجأة لا تفتح عليهم أجهزتهم تبحث عنها كأنك والله يا أخي لا أنا أقول تابع أبنائك كمحب وليس كراصد تابع أبنائك
ويكفي أنه يدرك أن ما يفعله إن كان خطأ أنه خطأ لا. عندما يتخفى عنه
أي نعم لكن شعور الأولاد أن الأب أو الأم جاسوس مراقب هذا شعور الشرطة خلاص أسلوب الشرطة في البيت أسلوب التحقيق في البيت لا
قد يؤثر في شخصية الأب أيضا
يحدم العلاقة تؤثر في شخصية الإبن تؤثر في شخصية الأب تكون العلاقة فجوة كبيرة جدا صحيح. أخيرا أقول احذر المربي الخفي احذر المربي الخفي
اللي هو
أمور التسويف التأجيل إهمال تنظيم الوقت الكذب بعض الأحيان أمام الأولاد عدم الانتظام بطوابير الفوضوية في حياتنا في مدارسنا بعض الأحيان أفلام الكرتون التي يشاهدونها بأي طريقة وبأي صورة قد تربي الأولاد وتؤثر عليهم وتكون مربي لهم دون أن نستشعر نحن أن هذا خطر عليهم وهذا وللأسف كثير اليوم وسائل التواصل اليوتيوب المقاطع الرسائل قد تغير في أفكار الأولاد ويفاجئ الآباء والأمهات دون متابعة من الآباء والأولاد
وهذه فعلا إشكالية لابد أن يعي لها الآباء والأمهات حتى فعلا يخرج لنا جيل هو جيل المستقبل وهو الذي يبني المجتمع. أنا الحقيقة بودي أن أخذ مزيد من الأفكار التي عندك ومزيد من الخطوات لكن ما عاد بقي وقت لابد أن أنتقل إلى الجزء الثاني فأستاذنك وأستاذ السادة المشاهدين في الانتقال إلى الجزء الثاني وهو نافذة إليكم من خلال التواصل معكم عبر هاتف البرنامج أو عبر هاشتاج البرنامج التي تظهر عناوينه أمامكم على الشاشة. أبدأ من خلال أول اتصال معنا من السعودية الأخ هاني السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير وحقيقة نشكركم على هذا الموضوع الذي والله نحن بحاجة إليه.
الله يسلمك يا
شيخ. وفي البداية الله يحب أن أشكر الدكتور إبراهيم الدويش الذي أكن له الاحترام والتقدير وأدعو له والله في ظهر الغيب.
الله
حقيقة الموضوع مهم جدا. في البداية يعني أحببت أن أشارككم ببعض الأشياء التي ربما مر عليها الدكتور أو سيمر عليها. وهي أولا يجب قبل كل شيء أن يتفق الزوجان كيف يديرون تربيتهم الأسرية لأنه إذا كان للأم رأي وللأب رأي مخالف لزوجته لا يمكن أن يستقيم الأبناء أو أن الأم بطبعها عاطفية ربما تخفي بعض الأمور على زوجها فهذه الأمور ربما أنها يعني تكون سلبية على الأبناء.
صحيح.
وكذلك التربية بالقدوة، فالأبناء لا يستجيبون بالأوامر أو أن أفرض عليهم شيء وأنا لا أطبقه. فالقدوة مهمة جدا، خاصة في الحفاظ على الصلوات وأيضا القوانين الذي ذكرها الدكتور جزاه الله خيرا، بأن تكون يعني يمشون على نظام معين. هذه الأنظمة أيضا إذا كانت أنظمة معقدة لا يتحملها الأبناء، وإنما تكون يعني فيها شيء من السعة. وكذلك الأمر الآخر الذي أود أن أشارككم فيه
لعله الأخير،
وأن لا يكون الأب كالغطاء على ابنه، بل يجب أن يعطيه الحرية ويشاوره حتى في الأمور الكبيرة ويجعله معتمدا على نفسه. لأن الابن مسكين، يعني الابن تحت تربية أبوه وأمه، لا يمكن أن يخرج أمام الناس ويتصدر أهل الحديث ويكون يعني كلامه جيدا ويجاري يخالط الناس، إلا إذا أعطاه الأب القدوة واعتمد عليه في كثير من الأمور.
أستاذ هاني، كلامك واضح، في نقطة تضيفها ولا خلاص؟ طيب يعطيك العافية، كلامك واضح. إذا في نقطة أخيرة عشان ختم وناخذ اتصالات. طيب يعطيك العافية أستاذ هاني. معنا الأخت سلوى من ليبيا. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم، تفضل يا أخت سلوى.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إيه، كنت بس حابة أتكلم مع الشيخ إبراهيم.
يسمعك الشيخ إبراهيم.
أقول للشيخ أريد رقمك الخاص، لأن عندي موضوع خاص يعني ما ينحكى على الهواء.
خلاص،
أو أتكلم معك عبر هذا الهاتف بعد نهاية البرنامج.
خلاص، بعد تخدم الأخوان بالكنترول. يعطيك العافية.
نعم،
تخدم الأخوان بالكنترول. شكرا لك.
إيه، أنا ما أسمع الصوت، معلش.
التخدم الأخوان بالكنترول، شكرا لك. طيب، الأخ هاني من السعودية طرق لي قضية طرقناها، وهي قضية الاتفاق بين الزوجين في عملية التربية. إذا كان لك تعليق.
أبدا، يعني هي ذكرناها أنه التفاهم الأبوان يعني مهم جدا
في أسلوب التربية.
إذا كان أحدهما يبني والآخر يهدم، فلا شك سيكون المنتج ضعيف جدا.
جميل. أيضا طرق لي قضية القدوة، تربية بالقدوة،
وهذه أشرنا إليها. قلت يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم مع فاطمة في قضية والله أنا أبوك وأنا لي حق وكذا. أبدا، بعض الأحيان ربما الفعل ينفي. يعني ولذلك أنا أقول الشباب في هذا الزمن بحاجة إلى القدوة لا إلى الانتقاد.
جميل.
نحن حقيقة نخطئ كثيرا، وأنا أقول نحن لأني أنا منهم، يعني نخطئ كثيرا حقيقة عندما نكثر الانتقاد بعض الحين لأولادنا. يعني هي الطبيعة البشرية، طبيعة الأبوة، طبيعة الحياة التي نعيشها. لكن علينا أن نراجع أنفسنا، أن نعترف بأخطائنا، وأن نحاول أن نصحح بعض الحين ونجاهد أنفسنا.
ممتاز. طيب أنا بأخذ معنا الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم أخ محمد. معنا أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ محمد بشكل سريع.
الله يرفع قدرك. سلام خاص يا دكتور إبراهيم، الله يحفظك.
حياك الله.
موضوع جميل جدا أنك تحدثت فيه، وبالنسبة لما ذكرت حقيقة مثاليات جميلة جدا جدا، ولا يسأل مسلم إلا أن يعمل بها إذا كان هناك صدق. لكن يا شيخ، بالنسبة للمجتمع، أن تحاول رفع معنويات أولادك، لكن تفاجئ بالمجتمع أن هي من التربية اللي أنت تريد أن ترفع بها معنوياتهم، تقدمها مثلا يأتي يصلي فهذا يهزأ وهذا يهزأ، يتحمل مسؤولية ترسله في شراء أغراض في أشياء، هذا يعبث وهذا يحتمل، وهذا
واضح.
المدرسة يكون يعني في غاية الأدب، فتجد من يعيره بهذا الأدب،
وهذا
لا تمشي. حتى ربما يعني من بلغ تروح على مدرسة
أستاذ محمد كلامك واضح،
أمامها أشياء ما يستطيع أن يتحمل، هذا أنه متربي على تربية جميلة وجيدة.
طيب، النقطة الثانية،
ما أدري طبعا أن يحفظك يعني مثل هؤلاء ماذا يقال لهم.
طيب شكرا لك أستاذ محمد. طيب، إذا بتعلق على كلام أخاني بشكل سريع دكتور، اللي هو قال أن بعض الأنظمة يجب أن لا تكون معقدة حتى يستطيع الأبناء تنفيذها داخل البيت، يقول بعض الأباء غطاء للابن، فهو يغطي على بعض إشكاليات السلبية على الأبناء، فبالتالي لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية في المستقبل.
أنا قلت احذر المربي الخفي، ومنها
الغطاء
وأيضا أكدت على قضية على قضية مهمة, وهي قضية إنه أن 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 أولادنا في بيوتنا مهم جدا حقيقة, أن نجعلهم يعني الاستقرار العاطفي بينه وبينهم, نجعلهم يتحملون ما يحدث في الخارج.
طيب بشكل سريع بختم سؤال الأستاذ محمد, عندما قال أني أواجه مشكلة في المجتمع, أنا أربي والمجتمع يهدم هذا البناء, يعني أنا أحفز وهو يثبط,
يعني مرة أخرى أكد يعني لأنه يعني لا شك أن هناك من يتدخل في التربية في واقعنا المعاصر غير الأسرة. صحيح. وكلما كانت علاقة الأبوين مع الأبناء وطيدة وقوية وهناك استقرار عاطفي بينهم بشكل كبير جدا, أصبحت القناعات عند الأبناء في الخارج أضعف بكثير
حتى يقوي المناعة عند الأبناء. جميل, ممتاز ممتاز. أنا أستأذنك وأستأذن السادة المشاهدين في الانتقال إلى الجزء الثالث من هذا البرنامج, وهو عرض وتعليق, نتابع.
فجدد في حياتك وانس هما, فإن عزيمة النفس تطول, فإن عزيمة النفس تطول. أسكنيني بين عينيك شعاع, واحضنيني قد كفى عمري ضياعا. يا عيوني حدثيني حينما كنت صغيرا, كيف أمسى حجرك الهاني سريرا يحتوي. فجدد في حياتك وانس هما, فإن عزيمة النفس تطول.
أهلا بكم مجددا. إذن هذه هي بادرة جميلة ورائعة في لمسة وفاء للأم من خلال حضور الأم لمعرض الكتاب وافتتاح أو حفل تدشين هذا الكتاب والتوقيع. أترك لك التعليق دكتور إبراهيم.
يعني حقيقة مثل هذا المشهد قد بعض الأحيان التعليق قد يفسده حقيقة. لأنه يكفي, يعني يكفي أن 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 يشاهد كل أحد يعني كيف نظهر الامتنان
للأم
للوالدين عموما,
أو الوالدين
الأم أو الأب بمثل هذه المواقف المعلنة. وأنا أؤكد على المعلنة, لأنه حقيقة هذا من البر المحمود ومن البر الذي يجب أن يظهر للناس. اليوم الأجيال والشباب من الجنسين بأمس الحاجة حقيقة إلى أن يروا بأعينهم ويسمعوا بأذانهم مثل هذه المشاهد. وأنا أهني حقيقة الأستاذ عزام الدخيل حقيقة على أتخيل على مثل هذا الموقف, ويعني كله فخر وهو جالس
مع والدته
كأنه جالس مع ملكة حقيقة ولا يلام, فهذه أمه يعني
يثير المشاعر الكلام.
الفخر بالوالدة يعني ما لا أدري ماذا أقول حقيقة, خاصة بالحديث عن الأم, لكن يكفي فخرا أن أيضا حتى الأم جاءت هنا بحجابها الشرعي بكل يعني فعلا ملكة, جلست مع ابنها تفخر بابنها بفكره بعطائه بعلمه, وهو جالس الآن يوقع للناس مثل هذا الأمر, وأمه جالسة بجواره وبحجابها الشرعي الكامل, كأنها رسالة أنه قد تفخر المرأة بعطائها وقد تفخر بابنها وقد تفخر بنفسها وهي بكامل التزامها وأدبها الشرعي الرائع. هذه رسالة لكل امرأة, لكل بنت, لكل أم حقيقة, أنه فعلا المرأة المسلمة قد تقدم شيء الكثير. لماذا نستحي عندما نقدم الأنثى؟ لماذا نستحي حقيقة سواء كانت أم أو أخت أو بنت
أو زوجة
أو زوجة؟ لماذا نستحي؟ يا أخي بعض الحين بعض الناس عنده عقدة حتى اسم الأم. لما أقول اسم أمي موضي وأنا أفتخر والله العظيم بالاسم ويهز لي. يهزني الشوق والوجدان لأمي رحمة الله تعالى عليها.
رحمه الله.
يا أخي فخر الإنسان لأمة. هذه الرسائل جميلة. بعض الناس يقول قد تكون هذه من الرياء لا تظهرونها. أنا أقول بالعكس، والله أتمنى أن تصل الرسالة لكل إنسان معروف، لكل إنسان قدوة، لكل مثقف، لكل من فتح الله تعالى عليه بعلم، له كتاب، له منبر، له حب في قلوب الناس، رياضي أو مثقف أو عالم أو غيره، أن نظهر صور البر. نحن في زمن نحن بأمس الحاجة أن نظهر صور البر الإيجابية الرائعة، لأنها تؤدي رسالة كبيرة جدا. أما قضية الإخلاص والرياء وعدمه، هو موجود في قلوبنا وبيننا وبين ربنا، والذي سيسألنا
ولا يكون حاجة لإظهار مثل هذا
الذي سيسألنا عنه الله عز وجل. ابن القيم يتكلم عن الرياء المحمود ويقول الرياء نوعان، رياء مذموم ورياء محمود. وتكلم عن الرياء المحمود وأثره في, في, في الناس، خاصة إذا كان الزمن قد مع الأسف خلاص، يعني الناس ضعف في فيهم جوانب معينة، فكون أناس يظهرونها بالفعل وبالقدوة، هنا يقتدي به أناس ويأتم به آلاف بل ملايين من الشباب والفتيات، وقد يتحسر ويندم الكثير على تقصيره في حق والدته أو في حق والده عندما يرى مثل هذه المواقف، مثل هذه المشاهد. فلله سبحانه كم جر هذا المشهد وغيره من المشاهد الأسى والحسرة والندم لذلك العاق أو لذلك المقصر أو لتلك الفتاة التي ترفع صوتها على أمها أو غير ذلك. يا أخي هذه المشاهد جميلة وإيجابية ورائعة، ونتمنى صراحة أن تكثر وأن تشهر وأن تكرر وأن تنتشر المجتمع، وليست غريبة على مجتمع. فالأصل في مجتمعنا هو البر، والأصل في مجتمعنا هو هذا النقاء وهذا الصفاء وهذا الوفاء الذي حقيقة يجب أن يشهر ويشكر.
نسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين هم من أهل الوفاء لوالديهم بإذن الله في هذه الدنيا وفي هذه الحياة. أستأذنك وأستأذن السادة المشاهدين في انتقال إلى الجزء الثالث، أو عفوا الجزء الرابع والأخير، وهو خبر وتعليق. تطالعنا الصحف في الخبر في هذا الأسبوع الذي انتقاه الأخوة في فريق العمل، 38 مليون مبيعات معرض الكتاب في الأسبوع الأول. طبعا دكتور إبراهيم، من خلال انطلاق المعرض من يوم الثلاثاء إلى قرابة قبل يومين، هناك إحصاء حسب صحيفة الشرق أن 38 مليون هو مبيعات الكتب في معرض الكتاب بالرياض.
حقيقة معرض الكتاب بالرياض أصبح يعني تظاهرة ثقافية سنوية رائعة، ليس فقط في 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 يعني قيامها، بل حتى في رسالتها. لماذا؟ يعني أن تقول لي الآن الخبر 38 مليون ريال مبيعات الأسبوع الأول.
مبيعات الأسبوع الأول.
يا أخي هذه رسالة ترد على كثير من يقول أن المجتمع السعودي أو المجتمع العربي لا يقرأ. أو أنه بعيد عن الكتاب، أو أن وسائل التواصل والمرئية والمشاهدة اليوم طغت كثيرا على قضية القراءة في الكتاب. يا أخي هذا خير دليل. فلا شك أن
الأرقام تتكلم.
أن الأرقام تتكلم والأرقام دلائل. وهذا والمعرض الكتاب وما يجري فيه اليوم هو خير رسالة وخير وسيلة إلى حقيقة يعني للرد على مثل هذه الاتهامات، وأيضا لتأكيد مثل هذه الرسالة وزيادة الحقيقة نشر ثقافة القراءة. يا أخي القراءة علامة صحية في المجتمع. أنا دائما أكرر كلمة جميلة جدا أثرت في منذ الصغر حقيقة. دخلت مرة أحد الأماكن وجدت في لوحة عريضة جدا مكتوب لا أنساه، وكان عمري يمكن 16 سنة، مكتوب القراءة جهاد لا شهوة. القراءة جهاد لا شهوة. والله العظيم أني أصبحت فعلا كلما مسكت كتاب ومللت أو لا يعني ليس عندي همة لقراءة الكتاب، أتذكر تلك العبارة تتراقص أمام عيني وأزيد من الصفحات قيل وجاهد نفسي على القراءة، حتى أصبحت ولله الحمد أحب القراءة وأدمن عليها بفضل الله تعالى. لا يمكن القراءة أن تكون عادة بداية.
صحيح.
القراءة تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى فن، لأن القراءة ليست مجرد أن تفتح الكتاب وتقرأ. القراءة فن يحتاج من الإنسان إلى أن كيف أقرأ وماذا أقرأ حتى يستطيع فيه أن يكون له دور. أنا حقيقة أثني أيضا على اليوم أصبح عندنا بعض ما يسمونه الكافي شوب حق القراءة، اللي يجتمع فيها مجموعة من الشباب ويقرؤون. أصبح هناك منتديات للقراءة، أصبح هناك الآن في بعض الجهات أو بعض المقاهي جلسات شبابية للقراءة. يا أخي علامات إيجابية رائعة، علينا أن نشيرها، علينا أن نثني عليها، علينا أن نشكرها، علينا أن نزور الشباب في مثل هذه الأماكن. أنا أوصي نفسي وكل حقيقة من 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 له ثقل وحب بين الناس ويقدره الناس، أن نزور أماكن القراءة، جلسات الشباب في الكافي شوب أو في المنتديات، وأن نشكرهم وأن نشاركهم القراءة في ساعات أو في لحظات معينة. أعجبني في كندا أنه في مكاتب للأحياء، مكتبة الحي، وتعقد كل أسبوع ندوة أو جلسة لأهل الحي على قراءة كتاب يعلن عنه بداية كل أسبوع، ثم يكون مجموعة يتحاورون يتناقشون حول هذا الكتاب. أنا أقول أين مكتبات الأحياء؟ بل أين مكتبات البيوت اليوم؟
صحيح.
أتمنى أن يوجد في البيوت يعني مكتبات ولو صغيرة.
وهذا يعني كان يثير عندي يعني تساؤل دكتور إبراهيم، يعني 38 مليون وكثرة الزوار، لكن هل تعتقد أنه ممكن يكون في كثير من الناس يشتري الكتاب فقط لأجل
أبدا يا أخي ما يخالف،
أو لأجل الدعاء والكلام الناس أن في كتاب جديد ظهر للشيخ فلان للكاتب فلان؟
يا أخي مجرد أن كتاب ظهر لفلان أو أن اشترى ذلك الكتاب، هذه مظاهر صحية، لماذا نحن ننظر لها بعيون سود؟ لماذا ننظر لها نظرة سلبية؟ مجرد أن يشتري الكتاب، مجرد حقيقة أن عادة حمل الكتاب، أن أحمل في حقيبة السفر كتاب، كتاب الجيب لماذا غاب عنا؟ كتاب الجيب الصغير الجميل الذي نقرأه وأنا واقف في الطابور في مكان، أو واقف حتى ربما عند عيادة الطبيب أو حتى عند الخباز وكتاب الجيب معي وأقرأ فيه. الأيباد الآن، ثقافة الأيباد بالكتب المحملة الثقافية تحمل عبر الأيباد أو حتى عبر وسائل الأجهزة الذكية، هي جميلة رائعة يا أخي، يجب أن تشهر بين شبابنا وأن تذكر وهي موجودة، لكن علينا أن تعوم بشكل أكبر وأن نحبب القراءة.
جميل. أنا الحقيقة من باب الكتب المفيدة التي يعني أحببتها الصراحة هو كتاب الذي عرض في الأسبوع الماضي، تكرار الفاتحة القوة الكاملة.
جزاك الله خير.
أنا سمعت أنه عندكم توقيع غدا للكتاب الساعة 8:30
ولا بمشيئة الله في نفس قاعة
جناح قاعة الميمان،
قاعة دار الميمان
اللي هي القاعة رقم 3 الجزء 4 في B3
بمشيئة الله.
معروضة هي على الشاشة، معروضة على الشاشة
هنا.
ممتاز. إذا حفل توقيع الدكتور بإذن سيكون غدا في 8:30 في معرض الكتاب، نهيب الجميع بالحضور واقتناء هذا الكتاب المميز الذي عرضناه في الأسبوع الماضي، وكنا نرغب أن يكون الوقت أكثر حتى نعرض ما فيه من جماليات وإيمانيات هذا الكتاب. في الحقيقة في ختام هذه الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور إبراهيم على حضوره من القصيم، تعنا من أجل هذا البرنامج ومن أجلكم أنتم، فشكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم.
شكرا لك يا خليل، جزاك الله خير، وأشكر المشاهدين جميعا.
كذلك الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة على طيب المتابعة وعلى التواصل والتفاعل معنا في البرنامج، تقبلوا تحياتي وتحية فريق العمل هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بناء الذات يبقى لا يموت، وتجديد الحياة له فصول، وإبراز المحاسن بعض فوز، كزهر لا يغطيه الذبول. فجدد في حياتك وانس هما، فإن عزيمة النفس تطول، فإن عزيمة النفس تطول.